برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في برنامجكم فضائل الأعمال. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا وأن يوفقنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يعيننا وإياكم على الحرص على مثل هذه الفضائل، لأن هذه الفضائل كما تقدم معنا في حلقات هذا البرنامج هي فضائل يسيرة حيث العمل حيث البذل والجهد، ولكنها عظيمة الأجر، عظيمة الأجر والمثوبة. ونسأل الله يعيننا وإياكم على القيام بمثل هذه الفضائل وحرص على مثل هذه الفضائل العظيمة. ومن أعظم فضائل الأعمال ومن أجلها ونرفعها قدرا، والموفق في الحقيقة هو اللي وفقه الله سبحانه وتعالى مثل هذه الفضيلة، فضل حسن الخلق. فحسن الخلق فضيلة عظيمة جدا ومنزلة عظيمة جدا في هذا الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قارن حسن الخلق بتقوى الله. لما ذكر النبي حق الله ذكر أيضا حق الناس، والخلق في حقيقة مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس، أما مع الله بمراقبته والحياء منه والتأدب وتعظيمه سبحانه وتعالى وتقواه على كل حال. هذا الخلق مع الله، أو هذا شيء من الخلق مع الله. والخلق مع الناس هو الإحسان لهم، صبر عليهم، مقابلتهم أحسن مقابلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وإن تكون اعمل بالتقوى، هذا أصلح لك في دنياك في أخراك، صدق بين شرح قلبك بيطمئن. لماذا؟ لأن العمل بغير تقوى الله سبحانه وتعالى لا يجلب لصاحبه إلا الضيقة، إلا البلاء، إلا الشرور. تعصي الله سبحانه وتعالى ما بتفرح، فرح آني ثم يعقبه تعقبه حسرات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك أعمل بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أفضل لك وأريح لقلبك وأحسن لحياتك. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأمر صلى الله عليه وسلم أولا بتقوى الله، ثم إذا حصل من إنسان تقصير وهذا طبع الإنسان فإنه ماذا؟ فإنه يتبع السيئة بالحسنة. سويت سيئة عمل حسنة، عملت مخالفة تصدق أو استغفر أو اذكر أو أقبل على الله بأي نوع من أنواع الطاعة، فالحسنات يذهبن السيئات. ثم قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، تعامل مع الناس بالمعاملة أو بالأخلاق الحسنة. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حق الله وحق المخلوق، حق الله بتقوى وحق المخلوق بإحسان معاملته، وهذا يدل على أهمية هذه الفضيلة، هذا الباب. ومما يدل كذلك على أهمية هذا الأمر أن هذا الأمر أو هذه الفضيلة وهي حسن الخلق من أسباب بعثة نبينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا واحد سألك قال لك ليش الله يرسل الأنبياء، لماذا يرسل الله الأنبياء؟ الجواب على ذلك أولا لإصلاح ما بين الناس وما بين ربهم في حقه. حق الله ماذا؟ أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، التوحيد، وهذا بعث جميع الأنبياء لأجله، هذا السبب الرئيسي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما مهمته، ما عمله؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا أهم عمل يقوم به الأنبياء، ولأجله أرسلوا، لأجله أنزلت الكتب، أن يعبد الله وحده. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا هذه المهمة الأولى، وهذا أعظم وأجل مهمة يقوم بها الأنبياء. ولذلك الله في كتابه ذكر عن جميع الأنبياء أنهم كانوا يدعون أقوامه إلى ماذا؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك النبي لما دعا قومه إلى لا إله إلا الله وإلى إفراد الله بالعبادة ماذا قالوا؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى في بداية سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فهذه دعوة الأنبياء جميعا. وأيضا من أسباب بعثتهم أنهم كما علموا الناس علاقتهم بربهم، ويعني دعوهم إلى إصلاح علاقتهم بربهم من خلال عبادته وحده وتوحيده وحده، كذلك دعوا إلى إصلاح العلاقة فيما بينهم فيما بين الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذا من أسباب بعثته، أن يتمم صالح الأخلاق التي يتعامل بها الناس فيما بينهم من الإحسان، من الكرم، من العطاء، من الصبر، العفو، التجاوز، يعني وغير ذلك من الأخلاق العظيمة التي ينبغي الإنسان يتعامل بها مع الناس. وكان صلى الله عليه وسلم هو القدوة في هذا الباب، فقال ربنا سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه صلى الله عليه وسلم للغاية، وكان صلى الله عليه وسلم أعظم من امتثل من دعا إليه أو ما دعا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس، وكان هو أول من يمتثل بدعوته عليه الصلاة والسلام. فالخلق الحسن هو كل ما يدل على تأدب صاحبه قولا وفعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فيعني هذا حقيقة الخلق، كل ما يدل على تأدب الإنسان بكلامه أو بأفعاله. أما الكلام فدائما الإنسان يسمع الناس الكلام الطيب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وكذلك يرى الناس منه الفعل الطيب، ومن هذا الفعل الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني هذا من الخلق الحسن، أن تلقى أخاك بوجه، وهذا بوجه طلق، يعني بوجه مبتسم، لا وجه يعني مكفهر، وإنما تقابل حتى لو في نفسك شيء. هذا فيما بينك وبين نفسك، عندك مشاكل، عليك ديون، هذا شيء آخر. لكن صاحب الخلق الحسن دائما يظهر الوجه الطيب، وجه الحسن، يبتسم في وجوه الناس. ولذلك يقول جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، والابتسامة جانب عظيم جوانب الخلق، ولها أثر عظيم، أثر سحري عندما تبتسم في وجوه الناس، خاصة إذا ابتسمت في وجوه أعدائك أو من يكرهك، ستنقلب الكراهة إلى ماذا؟ إلى محبة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، يعني دائما حاول تتعامل بأحسن معاملة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا جانب، وجوانب الخلق بعد ذلك كثيرة جدا، من العفو والصفح والمسامحة والشجاعة والكرم والعطاء والعطف والاحترام والصبر وغير ذلك. وكما تعامل الناس الله سبحانه وتعالى يعاملك، الله سبحانه وتعالى ماذا يعاملك. فانتبه واحرص على أن تتعامل بأحسن الأخلاق. قد جاء في قصة ذاك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا أنه كان يداين الناس ثم يرسل صبيانه لجمع الديون ويعطيهم كلمة جملة يقول لهم إن وجدتم سدادا وإلا فتجاوزوا لعل الله يتجاوز عنا. وهذا من خلق الحسن وهو قضية ماذا قضية التجاوز والمسامحة والإسقاط من الدين. فكان هذا ديدنه وهذا عادته. فماذا فعل الله سبحانه وتعالى به؟ هذا إن شاء الله ما سنعرفه لكن بعد فاصل يسير.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا. وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فكان هذا الرجل ماذا يرسل غلمانه ويقول لهم إن وجدتم سدادا فخذوا وإلا تجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما مات هذا الرجل ومثل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قد تجاوزنا عنك ادخل الجنة. مع أن هذا الرجل كما جاء في الحديث ليس صاحب عمل كثير لكن كان يعني هذا من أعماله العظيمة قضية التجاوز والصفح والمسامحة. فالإنسان دائما يحرص على هذه الأخلاق لأنه سيجد أثرها سيجد ماذا؟ سيجد أثرها. ومن القصص الطريفة ومن حياة الناس أن رجلا من التجار في بلاد وهو يعني من المعاصرين ليس قديما قصة يعني الآن مذكورة. هذا الرجل يعني دخل السجن بسبب دين دين كبير بالملايين. فلما دخل السجن وجد بعض المساجين معه. فالمساجين لما يلتقون يحصل بينهم ماذا حديث وكلام. فسألهم قال أنتوا ليش شو مدخلكم السجن؟ فذكروا له أن واحد قال علي دين 50,000 واحد قال علي دين 20,000 وأنا موجود في السجن من فترة وآخر كذا وآخر كذا. يعني ديون يسيرة بالنسبة لديني. ديني كان يعني تقريبا 90 مليون. هو تاجر. فأرسل لولده فجاء وقال يعني هات يعني مبلغ. هو عنده مال لكن ليس عنده ما يوفي به دينه. قال هات مبلغ كذا وكذا وأخرج هؤلاء من السجن. فهؤلاء مسجونين على 20 و30 وأنا مسجون على 90 مليون. مو معقول هذا يجلسون السجن بسبب مثل هذه المبالغ اليسيرة. فولده أخرج هؤلاء جميعا. فسعى في إخراجهم وهو لا زال مسجونا. فلما سمع يعني حاكم هذه البلاد بكرم هذا التاجر بإحسانه لإخوانه من المساجين الذين ابتلوا ببعض الديون اليسيرة ما كان منه إلا أن سد دين هذا التاجر كاملا وقال لن يكون أكرم مني. فخرج هذا التاجر بسبب ماذا؟ بسبب فعله وإحسانه. وكما تحسن الناس الله سبحانه وتعالى يحسن إليك. فالإنسان ماذا؟ الإنسان يحرص على مثل هذا الخلق العظيم. وكذلك العكس بالعكس الإنسان ينتبه ويحذر من سوء الخلق فإنه قد يودي به سوء الخلق. يعني كما حسن الخلق باللسان وبالفعل كذلك سوء الخلق يكون باللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة هذه المرأة تصلي فتكثر وتصوم فتكثر وتتصدق فتكثر يعني ما شاء الله ضاربة بخير في أعمال الخير صلاة وصيام وصدقة ولكنها ماذا؟ ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها تكلم على جيرانها ما تسكت عن الناس. فهذه في الحقيقة يعني تصرف حسناتها للآخرين لأنها تظلم الناس تغتاب الناس وتسب الناس فالناس سيأخذون حسناتها يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هي في النار ونسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان يحذر، لا تعمل كثيرا وتصرف هذا العمل في يعني تعطيه للناس يعني بمنتهى السهولة بسبهم وشتمهم وغيبتهم وظلمهم وضربهم إلى آخر ذلك. ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة أخرى تصلي فلا تكثر وتصوم فلا تكثر، يعني مقتصرة يمكن على الفرض، وتتصدق بشيء من الإقط، ولكنها ماذا؟ لكنها تتميز بميزة عظيمة، كثير من الناس لا يتميزون بهذه الميزة، وهي سلامة لسانها، لسانها سليم، ما تكلم على الناس، ما تسب ولا تشتم ولا تظلم. قالوا يا رسول الله ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. الله أكبر. لذلك إنسان ماذا؟ الإنسان يحرص على الأخلاق الحسنة لعظيم عائدتها وعظيم فضلها وأثرها. والخلق الحسن كما يقول العلماء، يقول ابن المبارك، هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، هذه معاني الخلق الحسن، مقابلة الناس تبسط وجهك ثم تبذل المعروف ما استطعت إلى ذلك من سبيل وتكف أذاك، ما يصل للناس منك إلا المعروف، وتحذر من أن يصل للناس الأذى. فهذا ماذا؟ هذا هو الخلق الحسن، هذا هو الخلق الحسن. فما أعظم وما أيسر وما أجل هذا الخلق. وجاء في قصة بعض السلف وهو جعفر الصادق وغيره أنه قال لجاريته ائتيني بماء، يعني طلب منها تجيب له شوية ماء، فهذه الجارية لما جاءت بالماء سقطت وانسكب الماء على جعفر الصادق، فغضب غضب، يعني هذا قد يعني لا يسلم منه أحد، لكن أهم شيء ماذا؟ أهم شيء بعد الغضب أو خلال الغضب. فكانت هذه الجارية عاقلة فقالت يا مولاي إن الله سبحانه وتعالى يقول والكاظمين الغيظ. عرفت كيف تدخل، عرفت هذه الجارية كيف تدخل على سيدها، ذكرته بهذه الآية والكاظمين الغيظ. وهؤلاء يعني السلف والموفق هو من يعظم كلام الله ويقدم كلام الله على كلام الناس جميعا أو على يعني أجور الدنيا كلها، ما ينتظر أجر إذا جاءه كلام، لا ينتظر أجر من الناس، إذا جاءه كلام الله سبحانه وتعالى ما قدم عليه شيئا. فهذه جارية عرفت كيف تدخل على سيدها، قالت والكاظمين الغيظ، فعلى طول ما استطاع أن يجيب ويرد هذه الآية إلا بقوله كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، يعني لعل الإنسان يكظم غيظه الآن لكن بعد ذلك يوقع العقوبة، يخصم راتبها مثل ما يفعل بعض الناس. فهنا ماذا الآية ماذا قالت؟ والكاظمين الغيظ، فهذا يعني في الوقت الحالي هو مغتاظ، كظم غيظه وأمسكه في نفسه، فمن طلق لسانه ب يعني كلام ولا بسوء ولا بتأنيب ولا بتقريع، قال الله سبحانه وتعالى قالت والعافين عن الناس، هذا ماذا؟ هذا يعني في المستقبل، أن يحصل عفو الآن وفي المستقبل، قال عفوت عنك، خلاص سامحناك. فأكملت الآية قالت والله يحب المحسنين. آية فيها ثلاث توجيهات، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس وخبر أن الله يحب المحسنين. فهو ما عرف كيف يقابل والله يحب المحسنين، فما كان منه إلا أن أحسن لها. فهذا جعفر الصادق كظم غيظه، هذا خلق وهو خلق عظيم جدا، وعفى عنها وهو خلق عظيم جدا، وأحسن إليها. كيف أحسن إليها؟ قال فأنت حرة لوجه الله، أطلقها. فهذه الجارية أساءت إليه من غير قصد وذكرته بآية فنالت حريتها. فما أعظم الخلق الحسن إذا تمثل به صاحبه، يعني يؤثر فيه غاية الأثر من كظم الغيظ، من العفو، من الإحسان، وغير ذلك من الأخلاق، ماذا؟ من الأخلاق العظيمة. هكذا يعني حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حال أصحاب النبي، فهم أعظم من تمثل بالخلق الحسن. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حادثة الإفك عندما اتهمت أم المؤمنين عائشة ابنته وزوجة النبي بما اتهمها به المنافقون من الإفك والفاحشة والعياذ بالله، وهي المبرأة من فوق 7 سماوات. كان أحد الناس وهو من قرابة أبي بكر قد تكلم وخاض في هذا الأمر، وفي هذا يعني تنبيه أن الإنسان لا يدخل في كل ما يسمعه. تسمع ناس يتكلمون في فلان تدخل ياهم تتكلم، أو تنشر كلام عنه وسمعت شو سوى فلان وأنت مو متأكد، وحتى لو متأكد الأصل الستر، أصل النصيحة، ليس الفضيحة وهتك الأستار فضح الناس. فهذا الرجل اسمه مسطح ابن أثاثة تكلم على عائشة كما تكلم منافقون، وليس منافقين، لكنه ماذا وقع في هذا الإثم وخاض في هذا البحر الذي لا يجوز الخوض فيه. فلما برأ الله سبحانه وتعالى أم المؤمنين عائشة وأنزل الله الآيات في براءتها، وكان أبو بكر يحسن لهذا الرجل وهو مصطح بن أثاثة، قطع إحسانه أبو بكر، قطع إحسانه وحق له ذلك، لأن أنت حين نحسن لك وتكلم على ابنتي، فقطع أبو بكر إحسانه. فما كان من العظيم الكريم سبحانه وتعالى إلا أن أنزل قول الله تعالى في سورة النور: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا خطاب لأبي بكر أنه ماذا؟ أنه يعفو ويصفح ويستمر في إحسانه. فالنفوس الكبيرة أعمالها ماذا؟ أعمالها كبيرة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال: بلى نحب أن يغفر الله لنا. فأعاد إحسانه وعطاءه وماله الذي كان يعطيه لهذا الرجل. وهذه النفوس كبيرة، وإذا كانت نفوس كبارا تعبت ماذا؟ تعبت في مرادها الأجسام. فهذا جانب عظيم جدا من جوانب ماذا؟ من جوانب الخلق. وأيضا بقية الصحابة، ومن ذلك قصة عمر مع عيينة بن حصن الغفاري. عيينة بن حصن الغفاري هذا رجل أسلم من أهل يعني من أهل البادية، وكان زعيم قومه، أسلم في حياة النبي، فلما مات النبي ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة ثانية. فجاء إلى أمير المؤمنين واستأذن في الدخول عليه، فأذن له بالدخول على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما دخل على عمر رضي الله تعالى عنه، وهو رجل فيه جلافة، وعمر أمير المؤمنين، ويعني الجزيرة والشام والعراق ومصر بلاد كثيرة تحت إمرته. هذا دخل عليه فماذا قال؟ قال: إيها لك يا ابن الخطاب. فلم يناده بإمرة المؤمنين، ولم يحسن مناداته، وحتى لم يناده باسمه، وقال: فوالله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا عطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل، وأساء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما كان من عمر إلا أن ماذا فعل؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى، لكن بعد فاصل يسير.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فلما قال عيينة بن حصن هذا الكلام في مجلس عمر، ومجلس عمر ما كان يجلس فيه إلا العلماء، علماء الصحابة حتى صغارا أو كبارا، فتكلم بكلام يعني ظلم وتجني وخلاف الواقع. فعمر أخذ درته لأنه ولي الأمر، والولي الأمر أن يؤدب رعيته، فهو مثل الوالد بالنسبة للرعية. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه درته وهم به، أراد أن يضربه، فقال لعمر رضي الله تعالى عنه الحر بن قيس. والحر بن قيس يقرأ بينه وبين عيينة بن حصن قرابة، فإن الحر بن قيس ابن أخ عيينة بن حصن، فعيينة بن حصن عمه، عمن الحر بن قيس. فالحر بن قيس قال: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، وأشار إلى عمه. لأن حقيقة هذا من الجهل، كيف تجرؤ على مثل عمر وهو أمير المؤمنين؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول الراوي الذي روى هذا الحديث وهذه القصة وهذا الأثر الجميل، يقول: فما جاوزها عمر، عمر ما جاوز الآية مجرد ما. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم، الواحد منهم إذا سمع آية خلاص هذه الآية تهز كيانه، يعرف أنها توجيه من رب العالمين، ما تمر عليهم الآيات هكذا، لا، حتى ماذا، حتى يعطوا الآية منزلتها وقيمتها وعظمتها، فهي كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فعمر أمير المؤمنين وهذا ظالم ورجل من الرعية وتجرأ وتجاوز الحدود، لكن لما سمع عمر الآية يقول الراوي: فما جاوزها عمر، خلاص ما تجاوز الآية، وعمل بمقتضاها. فما تجاوزها عمر، ما مقتضاها، وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو أعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فعفى وأعرض عن هذا الجاهل، صبر كظم غيظه. فيقول الراوي: فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، يعني الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى يقف عندها، ما يتجاوزها، ما يعمل بخلافها. فرضي الله تعالى عن الصحابة وأحوالهم في باب الخلق في الحقيقة يطول شرحه، ولكن إنسان ماذا، إنسان يعني عليه أن يعمل بمثل هذه الأخلاق من العفو والصفح والإحسان والكرم. وعليه عندما يقرأ في قصص الصالحين والأنبياء وأحوالهم أن يحاول أن يقتدي بهم، لأن هذه القصص إنما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى حتى ماذا، حتى نعمل بها، حتى نعمل بها. ومن ذلك في قصة يوسف مع إخوته عندما ظلموه ورموه في الجب وحرموه من والده وأساءوا إلى والدهم إلى آخر ذلك، فلما التقى بهم قالوا: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالعتب يوسف: هل أساء إليهم؟ لا والله. قال: لا تثريب عليكم اليوم، ما عليكم تثريب خلاص، ولا عتاب ولا كلام، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، دعا لهم وهو أرحم الراحمين. فهذا ماذا؟ هذا يعني قمة الأخلاق، أنك عندما تتمكن ممن أساء إليك تعامله بالعفو والصفح والتجاوز. ولذلك يقول أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه: عليكم بالحلم والاحتمال، عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة، يعني إذا تمكنتم تحلم وتحتمل إذا واحد أساء إليك، فإذا تمكنت منه وكان محتاجا إليك أو ضعف بين يديك، قال: حتى تمكنكم الفرصة، فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال. إذا تمكنت لا تقول أنت سويت لي وأنت عملت لي وبرويك وتنتقم منه، لا، هنا يعني تبدو الأخلاق العظيمة. قال: فعليكم ماذا؟ فعليكم بالصفح والإفضال والإحسان ويعني التجاوز. هذا يعني لا شك أنه باب عظيم جدا. وقد يسأل واحد بعض الناس يقول: طيب يعني عرفنا وسمعنا قصص الصالحين وعظيم أهمية الخلق الحسن، فكيف لنا أن ننال مثل هذه المرتبة، كيف نحصل على مثل هذه المرتبة؟ جواب على ذلك، وفي سبيل نيل مثل هذه المرتبة العظيمة أسباب. سبب الأول هو الاقتداء بمن سمعنا، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. دائما أنت لما تأتيك القدوة قصص هذه ليست مجرد رواية أو سماع، تسمع وتقول ما شاء الله والله، ثم بعد دقيقة أنت تخالفها، ما استفدت. أعظم شيء في مثل هذه القصص العظة والاعتبار والعمل. فلما تسمع قصص أهل الشجاعة تحاول تكون شجاعا، لما تسمع قصص أهل الكرم تحاول تكون كريم، لما تسمع قصص أهل النجدة الذين يساعدون الناس ويجدونهم بجاههم ولا بكلمتهم ولا بغير ذلك تحاول تكون كذلك، لما تسمع قصص أهل العفو تحاول تكون من أهل العفو، لما تسمع قصص من كظم غيظا تحاول أن تكظم غيظك، وهكذا. هذه فائدة القصة. ولذلك يعني أعظم أسباب تخلق بالأخلاق الحسنة هو ماذا؟ هو أن تقتدي بأمثال هؤلاء. وعلى رأسهم من؟ وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي إذا تكلمنا عن أخلاقه وقد قال ربنا سبحانه وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم، لا طال المقام جدا، احتجنا حلقات وحلقات، وكل خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم فيه يعني قصص وأحوال عجيبة، أحواله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا؟ ولكن إنسان ماذا؟ يعني يحاول أن يقتدي بما يستطيع من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، 10 سنوات وهو يخدم النبي. اسمعوا ماذا، كيف كان حال النبي مع خادمه الذي خدمه 10 سنوات. فإن النبي من قدم المدينة جاءت أم أنس به إلى رسول الله وقالت: أنس يخدمك. فبقي يخدم النبي حتى مات، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنس فقد طال عمره، وكان عمره 10 سنوات، ومات النبي وعمر أنس 20 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أنس: خدمت النبي 10 سنوات، 10 سنين، ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء تركته لما تركته. 10 سنوات النبي ما لم يقل لخادمه أف. وحين بعض الناس يقول أف، وأعظم من الأف ليس لخادمه بل لوالديه ونسأل الله السلام والعافية. فالإنسان ينتبه وحاول أنك تتأدب، وخاصة مع الضعفاء، لأنك إذا كنت متأدبا مع الضعفاء، العامل الخادم والسائق والطباخ، هذه الضعفاء الذين لا ناصر لهم إلا الله ونعم بالله، الذين لا ناصر الضعفاء ولا الذين ما حد ينصرهم من الناس، إذا عودت نفسك بالإحسان إليهم والخلق الحسن معهم ستكون مع غيرهم من باب أولى. فأنس رضي الله تعالى عنه 10 سنين ولم يقل له النبي أف، ولم يقل لشيء فعله ليش سويت هذا الشيء، ولشيء تركه ليش تركت هذا الشيء. فما أعظم خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، أعظم خلقه. وخلقه صلى الله عليه وسلم يعني معروف، خلقه مع أهل بيته، مع أصحابه، مع الكبار، مع الصغار، مع الأحرار، مع العبيد، مع الرجال، مع النساء، ضرب صلى الله عليه وسلم 4 الأمثلة. فإذا من أراد أن ينال مثل هذه الأخلاق فلينظر إلى هؤلاء القدوات. وأيضا من أسباب نيل الخلق الحسن، هذه الفضيلة العظيمة، قاعدة نبوية عظيمة جدا، وهي قاعدة قصيرة ولكنها والله عظيمة جدا، ومن عمل بها صار من أهل الأخلاق الحسنة. ما هذه القاعدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال، وهنا النبي سيذكر القاعدة، قال: وليأتي الناس كما يحب أن يأتوه. ما أعظم هذه القاعدة وما أخصر هذا الكلام. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. قال: وليأتي الناس كما يحب أن يأتوه. كيف تريد الناس أن يتعاملوا معك؟ أظن ما في واحد منا يعني يحب أن الناس يغتابونه أو يسبونه أو يشتمونه أو يسيئون إليه، ما في حد يحب مثل ذلك. فكما أنك لا تحب أن يعاملك الناس مثل هذه المعاملة، فأنت كذلك لا تعامل الناس مثل هذه المعاملة. يا أخي إذا جلست مجلس لا تجلس تحش في الناس وتغتابهم، لأنك أنت ما تبغى ولا تحب أن الناس يحشون فيك. إذا يعني رأيت بعض الناس لا تسب فيهم ولا تشتم، إذا رأيت بعض الضعفاء لا تجر عليهم. فكما أنك ما تحب هذه الأشياء في نفسك، كذلك لا تفعل هذه الأشياء مع الآخرين. هذه القاعدة حقيقة من عامل بها وجعلها، لذلك أنا أقول مثل هذه القاعدة واحد اكتبها عنده في البيت، وليأتي الناس كما يحب أن يأتوه، كما تحب الناس يعاملونك كذلك أنت عاملهم، هذه اكتبها عندك في البيت أو علقها عندك في السيارة بحيث دائما تكون معك، دائما واضح تكون معك، فإنها هي كفيلة بإذن الله تعالى أن تنال بها ومن خلالها الخلق الحسن، أنك تأتي الناس كما تحب أن يأتيك الناس وأن يتعامل معك الناس. فما أعظم هذه القاعدة وما أجل هذا الكلام. أيضا من أسباب نيل الخلق الحسن تذكر ما جاء في فضل الأخلاق الحسنة من الحديث والفضائل العظيمة، فإنه يعني جاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عظيم وفضل الخلق الحسن. وهذه الحديث لو تأملناها هي مثل النسق الذي يؤدي بصاحبه لعلو منزلته في هذه الدنيا ولنجاته في عرصات يوم القيامة ولزيادة ميزانه وليسر دخوله الجنة، ثم أيضا في الجنة تعلو منازله بسبب الخلق حتى يصل إلى أن يكون من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمعوا لهذه الحديث العظيمة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الأول، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال الخلق الحسن. أفضل ما تعطى في هذه الدنيا الخلق الحسن، أفضل من المال، أفضل من المنصب، أفضل من الجاه، أفضل من النسب، أن تكون ماذا؟ أن تكون ذا خلق حسن، أن تكون ذا خلق حسن. ثم قال أيضا صلى الله عليه وسلم في بيان ما يناله أهل الأخلاق الحسنة من عظيم الأجر، قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الخلق الحسن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني بالأخلاق الحسنة، التعامل الطيب مع الناس، مع الضعفاء، مع الكبراء، مع الصغار، مع الكبار، تدرك ماذا؟ تدرك درجة الصائم القائم، يعني كأنك تصوم كل يوم، كأنك تقوم الليل كل يوم. فما أعظم ماذا؟ ما أعظم هذا الخلق. فإذا كان أعظم أعطي الإنسان خلق حسن وأجر الخلق حسن بهذه المنزلة، لذلك ونأتي الحديث الثالث، كيف سيكون صاحب الخلق الحسن يوم القيامة؟ كيف سيكون ميزانه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. يعني عندما توضع أعمالك في الميزان، أعظم الأعمال وزنا وثقلا وأثرا في الميزان الأخلاق الحسنة، فهي ثقيلة، هي ثقيلة في الدنيا على النفوس. فإذا يعني عود الإنسان نفسه على مثل هذه الأخلاق يعني العظيمة الثقيلة من حيث العمل، سيكون ميزانه أيضا ثقيلا بها، لأن الإنسان العفو والصفح والابتسام مشكلة حد يقدر عليه، مشكلة حد يوفق له، وهو في الحقيقة يسير على من يسره الله عليه، لكن بعض الناس يصعب عليه هذا الأمر. فإذا إنسان عمل بهذه الأخلاق العظيمة الثقيلة كانت سببا ماذا؟ كانت سببا يوم القيامة في أن يكون ميزانه ثقيلا. فإذا كان ميزان صاحب الخلق الحسن ثقيلا، إذا ماذا سيكون حاله؟ سيسهل عليه ماذا؟ دخول الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يعني من أعظم الأسباب لدخول الجنان، دخول الجنة، أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحسن إلى خلق الله. وهذا كما تقدم معنا في الحديث في البداية: اتقي الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن. ثم أيضا إذا دخل صاحب الخلق الحسن الجنة، أين منزلته؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أسفل الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك المراءة الجدال ولو كان محقا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن أهل الأخلاق الحسنة منازل وين؟ في أعلى الجنة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الأخلاق الحسنة هم أهل مجالسته، يعني يوم القيامة إذا دخل الناس أهل الجنة، سينال بعض الناس شرف أن يكونوا في مجلس رسول الله. من هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا. إذن أهل الأخلاق الحسنة من عظيم منزلتهم أنهم سيكونون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويكونوا من أهل مجلسه. فيعني هذه أسباب تدعونا إلى التخلق بالأخلاق الحسنة، وهناك أسباب أخرى وكثيرة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الفضيلة العظيمة، إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.